لم يا إخوتي اشترن لحيه وسعة صدره وحفظه وصفحه وإحسانه ورحمته لعباد الله وخلقه. استمعوا لبعض الأخبار التي رويت في ترجمة إمام الأبرار سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام الصالحي في عقود الجمان صفحة 87 و200 والأثر في الخيرات الختام صفحة 80، ورواه الذهبي في الجزء الذي ألفه في ترجمة سيدنا أبي حنيفة وصاحبي في صفحة 25 وفي غير ذلك من الكتب، عن العبد الصالح يزيد بن هارون تقدم معنا حاله، حديث في الكتب الستة في سنة 600، إمام صالح ثقة مبارك. قال: ما رأيت أحلم من أبي حنيفة. حليم، صدر واسع، لا يغضب ولا يتأثر ولا ينفعل ولا يعاقب ولا يطيش، رضي الله عنه وأرضاه. قال: له فضل دين وورع وحفظ لسان وإقبال على نفسه. استمع لحلمه ولورعه ولوقوفه عند حده وصفحه عن خلق الله. كلمه مرة بعض الناس في سيدنا أبي حنيفة، كلمه فأغلظ هذا المتكلم مع سيدنا أبي حنيفة الكلام، بحيث اشتق كحال السفهاء على الدوام، فقال لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه: يا كافر يا زنديق، يا كافر يا زنديق. فأطرق أبو حنيفة رضي الله عنه رأسه ثم قال: غفر الله لك، الله يعلم مني خلاف ما تقول، هو يعلم مني خلاف ما تقول، هو يعلم مني خلاف، الله يغفر لك، تجاهلت علي، وهو يعلم مني خلاف ما تقول، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنت تقول كافر مني، هو يعلم مني خلاف ما تقول، يغفر الله لك. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما جادلت أحدا بسوء. هنا يقول له: يا كافر يا زنديق، ثم يقول له: غفر الله لك، والله يعلم مني خلاف ما تقول، من فرس طريقك. ما جادلت أحدا بسوء، ولا لعنت شيئا، ولا ظلمت مسلما ولا معاهدا. باسم الفاعل أو المفعول معاهدا، من أعطيناه العهد معاهدا، من عاهدنا، ولا غششت أحدا ولا خدعته. هذا حال هذا العبد الصالح حقيقة، صلة قوية برب البرية وإحسان بعد ذلك إلى الرحيم. ما جابلت أحدا بسوء، ولا لعنت شيئا، ولا ظلمت مسلما ولا معاهدا، ولا غششت أحدا ولا خدعته. لا إله إلا الله. ولذلك كان أئمتنا يعرفون هذا فيه. وإذا جرى من بعض الناس تطاول على هذا الإمام في غيبته، يزجرونه ويذكرونه بحال هذا الإمام وبالصفات التي ينبغي أن نقدره من أجلها رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام الذهبي في الجزء الذي ألفه كما قلت في ترجمة سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه في صفحة 17 أن رجلا ذكر سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه أمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه أجمعين، فانتقصه وحق من قدره وغض من شأنه، ذكره في مجلس سفيان وتطاول على سيدنا أبي حنيفة النعمان، فصاح فيه أبو محمد سفيان بن عيينة: ما انكسر واسكت، ما كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأشدهم ورعا وأحفظهم للسانه وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة. طيب مثل هذا أيضا تقع في عبد تتكلم، ما تستحي من الله، ما تستحي من الله، يعبد الله ويقوم بعباده، وأنت بعد ذلك يعني تتطاول على هذا الولي من أولياء الله. اسكت. ما إخوتي الكرام، كما قلت صلة قوية بالله وهكذا إحسان إلى عباد الله. انظروا لإحسانه إلى خلق الله وعباد الله وإلى نفعه لهم. روى الإمام ابن حجر في الخيرات الحساب صفحة 83 والأدق منه وقال قال الحافظ ابن حجر في الخيرات الختام تواتر أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يتجر في الخز في الملابس والثياب كان يتجر في الخز وكان مسعودا محظوظا في التجارة يبارك له في رزقه كما بورك له في علمه والخيرات مفتوحة عليه جميع الجهات رضي الله عنه كان يتجر في الخز وكان مسعودا ماهرا فيه وله دكانا في الكوفة وله شركاء يسافرون ويتاجرون. انظروا لبعض الأخبار في تجارته وأمانته وورعه ونفعه وإحسانه. الخبر الأول يرويه الإمام الطيمري وهو من شيوخ الخطيب البغدادي في صفحة 34 وعنه يروي الخبر الخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في الجزء الذي أشرت إليه صفحة 41 والسيوطي في تبليغ الصحيفة في مناقب سيدنا أبي حنيفة والأثر في غير ذلك من الكتب أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان له شريك يعمل في دكانه وهو حافظ ابن عبد الرحمن هذا كان شريكا لسيدنا أبي حنيفة النعمان توفي سنة 99 وهو من أبناء 80 يعني عاش بعد سيدنا أبي حنيفة 49 ولما توفي سيدنا أبو حنيفة كان عمر هذا الشريك بحدود 31 شاب في أول حياته وليس كذلك أنه توفي سيدنا أبو حنيفة سنة 150 فهنا 30 إذن عمر هذا مع 49 هناك صار معنا 79 كما قلت 31 عمر عندما توفي سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه شاب يعمل في دكان سيدنا أبي حنيفة مضاربة شريك المال من أبي حنيفة وهذا يعمل مضاربة في دكان حافظ بن عبد الرحمن. قال الحافظ بن حجر في ترجمته حفص بن عبد الرحمن الفقيه هذا في التقرير لأنه روى له النسائي في سنن وروى له أبو داود في كتاب القدر وهو تاجر عند سيدنا أبي حنيفة لا إله إلا الله في السنة لترجمة الفقيه ولي قضاء نيسابور صديق صدوق عابد بعد وفاة سيدنا أبي حنيفة صار قاضي حقيقة الذي يعني سيعمل مع سيدنا أبي حنيفة جالس أبا حنيفة تفقه كما تقدم معنا سيعمل معه سيتفقه الحسن خير الدنيا والآخرة بعد وفاة أبي حنيفة هذا التاجر يصبح قاضيا وقاضي في أي عصر يعني لا ينبغي أن نزن ذلك الوقت بهذا الوقت فهذا لابد من وعي أئمة الإسلام عصر الرواية عصر الفقه يعني توفي سنة 99 ما دخل القرن الثالث يا إخوتي هذا أدهى أصول الإسلام يكون يعني شريك أبي حنيفة وأجير أبي حنيفة قاضي فكم رفعة درجة الإمام وقدر الإمام رضي الله عنه إذا كان أجيره صار قاضيا فكيف حال الإمام لا إله إلا الله ولذلك يأتينا ختام ترجمة سيدنا أبي حنيفة عندما عرض عليها أبو جعفر القضاء وما قبل اعتبر أبو جعفر هذه أكبر إهانة لأن هذا أكبر علماء الأمة الإسلامية فمن أجل يعني ضمان ولايته للخلافة العباسية وأنه يقرها ينبغي أن يسند إليه الإشراف على القضاة فامتنع إذا امتنع دل على أنك لا توافقنا وأنك ترتاب يعني نحو بعض تصرفاتنا هو حقيقة أبو جعفر وغيره دخلوا في كثير من أمور الظلم كما سيأتينا وأبو حنيفة لا يريد أن يشارك في هذا رضي الله عنه ورباه دينه أغلى عليه فأبو جعفر اعتبر نبي يعني منقص في حقه فبعد أن عمل به ما عمل سقاه ثم وقتله في السجن وسيؤولون إلى رب العالمين ليوفي كلا دينا تلميذه أجيره شريكه يصبح قاضيا ويخرج له الإمام النسائي في السنن وأبو داود في كتاب القدر صدوق عابر. بعد أن صار قاضي من قضاء نسيبوه جلس فترة ثم استقال وندم، إمامي ما قبل القضاء، وأنا بعد ذلك أخذ القضاء لو كان أبو حنيفة حيا لما راق له ذلك، فاستقال وترك. حفص ابن عبد الرحمن كان يعمل في الدكان، وسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي يجهز له الأمتع والملابس يقدمها له، وهذا يبيع، لا تجهز في بيته في المستودع وهذا يبيع. فمرة السلعة التي يعني أحضرت إلى الدكان الكمية، قال له أبو حنيفة فيها ثوبان فيهما عين فلا تبعهما إلا بعد بيان هذا. مثلا 100 ثوب من الخز، 1000 ثوب، ثوبان فيهما عين، انتبه. فذاك لا من باب الغش والتدليس، يعني أحيانا يذهب الإنسان بتقدير الله، بيعت جميع الملابس وما فطن لهذين الثوبين ووجود العيب فيهما لبيان هذين الإيمان عند هذا الإنسان. فبعد أن باع تذكر وتعرض على أبي حنيفة، قال بعت الثوبين نسيت وما أعلم من الذي اشترى، الثياب كلها بيعت وما بقي شيء، ومن الذي اشترى هذين الثوبين؟ ما أعلم، غريب من البلدة الله أعلم. فماذا ترى؟ قال أن تصدق بجميع الثمن، كل هذه السلعة من أولها لآخرها له الآن ثمنها، ولا يدخل مالنا، لا يدخل مالنا درهم شبهة، تصدق بثمن الثوبين أوليس كذلك؟ قال أبدا، جميع السلعة من أولها لآخرها كم ثمنها؟ 70,000 درهم كلها صدقة. الله يعلم. يا إخوتي الكرام، هذا الورع وهذه العبادة وهذه الأمانة وهذه الديانة. يا إخوتي ينبغي أن نعرف قدر أئمتنا، ولعلكم لا يخفى عليكم المشاكل التي تقع بيننا. يختصر اثنان في هذه الايام حول طباعه كتب حديث نبينا عليه الصلاه والسلام، لي حق تاليف وانت سرقت الكتاب وانت بعت، يقول نحتكم للشرع، يقول الشيخ المحدث لا، نحتكم الى المحكمه المدنيه. الله اكبر، الله اكبر. تتاجرون بحديث نبينا خير البريه عليه الصلاه والسلام، ثم لا تحتكمون الى الشريعه الاسلاميه، ثم بعد ذلك سلفيه. الله أكبر على العصر الذي نعيش فيه وعلى أحوال الأخوة الكرام. والله الذي لا إله إلا هو، لو قيل للشيطان تصبح مكاننا لقال لا، لعلكم أشيطن مني في هذه الأيام. ثم بعد ذلك تنفية والتزام وهذيان لا مثيل له في هذه الأيام. ما بأحوالنا يا أخوة، هذه النماذج التي كان عليها أئمتنا ينبغي أن تذكر وأن تعطر بها المجالس. يبيع من غير قصد، للتدليس من غير قصد، بإمكانه كان أن يخرج كما يقال لا قيمة الثوبين أيضا، يعني قيمة النقص الذي في الثوبين، يقول هذا نتحلل منه، الثوب ثمنه لنفرض يعني 10 دراهم فيه عيب بمقدار درهمين، إذا أنا أخرج 4 دراهم من الثوبين وخلاص. أما السلعة بكاملها هذه أحوال أولياء الله. والآن كما قلت حقوق كتب تأليف خصومة، وبعد ذلك كل واحد يتكلم على الآخر بكلام لا يمكن أن يصدر من السكران واحتكام إلى المحاكم المدنية، إلى المحاكم. يقول محكم بعض أهل خير في مسألتنا، يقول لا، المحكمة الوضعية تحكم بنا. هذه أحوالنا في هذه الأيام، هذه أحوال الأخوة الكرام. وانظر لي هذا الإمام المبارك رضي الله عنه، هذه قصة. قصة ثانية منها الصيمري أيضا رضي الله عنه، صفحة 39 والذهبي في صفحة 240. جاءت امرأة تبيع ثوبا فنشرت الثوب أمام أبي حنيفة رضي الله عنه وعرضته عليه أبي أن يشتريه. قال بكم تبيعينه؟ قالت ب100 درهم. قال يا أمة الله يسوى أكثر من ذلك، كيف 100؟ زيدي. قالت ب200. قال يسوى أكثر من ذلك، ثوبك يسوى أكثر. قالت ب300. قال يسوى أكثر من ذلك. قالت ب400. قال يسوى أكثر من ذلك. قالت كم؟ قال ثوبك يسوى 500 درهم. هذه قيمة تبيعينه بهذا الثمن، أنا أشتريه منك. لا إله إلا الله، من 100 إلى 500. يا إخوتي الكرام، هذه الأمانة وهذه الديانة، وهذا حال أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت امرأة أخرى قالت: أبا حنيفة، إني امرأة مسكينة، ما لها معين، مقطوعة، وأريد أن تعطيني ثوبا برأس المال. لا تربح أنا، اعتبرها مساعدة. يا أبت الله، ليس هو مساعدة، هو يعطيك ثيابه، ثيابه الذي الذي يلبس يعطيك إياها، ما من مساعدة، فخففي على نفسك. قالت برأس المال. قال: كما تريدين. فنشر لها الثوب الذي تريده من أجمل الثياب. قالت: كم قيمته؟ قال: 4 دراهم. قالت: تتهزأ بي وأنت أبو حميدة؟ تهزأ تفخر بي؟ قال: يا أمة الله، لا أفخر منك، إنما أنا اشتريت هذا مع ثياب بمبلغ كذا، ثم بعت تلك الثياب بما تيسر، ما بقي لرأس المال إلا 4 دراهم فقط. يعني تلك بعتها وربحت فيها، بقي لي أصل إلى رأس المال 4 دراهم، فهذا الثوب الآن باعي 4 دراهم نصل إلى رأس المال. يكون الثياب سلعة كلها، هذا الثوب ما قبله برأس المال، وهذا الآن 4 دراهم أنت تبيعينه بعد ذلك ب500 أو ب5000 الذي تريدينه. لكن أنا هذا الآن 4 دراهم ليس قيمته علي، قد يكون قيمته علي 500 كالذي اشتراه هناك، لكن مع ثياب أخرى ب500 باعها ب700 أو 800 إلى بقي لرأس المال 4 دراهم. هذا لو باعه ب500 درهم مثلا، ب1000 درهم يربح الألف كلها إلى 4 دراهم. قال: أبدا، اتباعي 4 دراهم خذي، هذا وقت المال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومثل هذا إخوتي الكرام، حدث ولا حرج، كان رضي الله عنه جميع غلة التجارة ينفقها على طلبة العلم، يقول: لا تشكروا إلا الله، هو الذي أطعمكم. فهذا مال الله ونتاجر به والرزق من الله. ما تظن يعني أن هذا منا يعني فيه عليهم؟ هذا مال، ورسل الأجراء والشركاء يتاجرون فتأتي الأرباح يوزع عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما حفظ ابنه حماد سورة الفاتحة على من يعلمه، فهو صغير ابن حماد في أول عمره، أعطاه 500 درهم، إذاك ما يأخذها ولا ب5 أشهر، حفظه سورة الفاتحة فقط. وقد ثبت في ترجمته في سائر الكتب التي ترجمته. خذوا لهذا الأدب واستمعوا له، ولعله يعني ما كان يفعل به إلا قلة قليلة من أئمة الإسلام. ثبت في ترجمته رضي الله عنه أنه ما اشترى لأهله شيئا إلا تصدق بمثله. يا إخوتي، ليست موضوع زكاة الآن 2.5 و5 و10 و10، لا يشتري لأهله شيئا، أي نفقة ينفقها على أهله يتصدق بمثلها، من طعام، من ثياب، من أي شيء يجلب إلى البيت مثله صدقة. هذه واحدة. وما لبس ثوبا إلا كسى شيوخ العلم كما لبث رضي الله عنه وأرضاه، وما أكل شيئا هو إلا تصدق أيضا بمقدار. ماذا يأكل؟ يتصدق بمقدار. ماذا يجلب لأهله؟ يتصدق بمثله. إذا لبث يفعل أيضا مع الشيوخ كذلك. هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إخوتي الكرام حقيقة تدل على هذه القصص على نبت متعلقة بالله، وأن هذه الدنيا من أولها إلى آخرها ما تسوى قشرة بصر. ينبغي أن نعرف قدر أئمتنا، قدر أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما فيما يتعلق بعفة وعدم تطلعه إلى مال غيره فحدث ولا حرج. يذكر الإمام الطيمري في أخبار سيدنا أبي حنيفة وأصحابه صفحة 63 والأثر في الانتقاء صفحة 69 و100، أن أبا جعفر المنصور أمر ب10,000 درهم إلى أبي حنيفة مكافأة وصلة كما كان يفعل الأمراء مع العلماء. فأخبر أبو حنيفة رضي الله عنه أنه جائزة مكافأة وعطية 10,000 درهم ستأتيك في هذا اليوم، حدد له يوم، يعني يوم كذا ستوزع العطايا. ففي اليوم الذي ستأتي فيه الصلاة صلى الفجر، تقنع بثوبه، جلس في حجرته يذكره. فجاء رسول الحسن ابن قحطبة وهو أمير الأمراء وقائد الجيوش لأبي جعفر المنصور توفي سنة 81 وهو الذي يعني يقسم المال ويوزع الخلاف بأمر أبي جعفر. فجاء رسول الحسن ابن قحطبة قال أبو حنيفة قالوا أبو حنيفة متدثر بكسائه بثوبه منذ أن صلى الفجر لا يكلم أحدا منا. قال ما الخلة معي صلة من أمير المؤمنين؟ قالوا ما يكلم أحدا، هذه عادة ما يكلم أحدا من لو جاء الخليفة بنفسه لا يكلم أحدا. قال أمرته أن توضع جائزة له إذا يعني بعد ذلك انتهى من خلوته من هذه الحالة التي هو فيها يأخذها، فتركها. فلما ذهب وتأكد أبو حنيفة من ذهابه رضي الله عنه وأرضاه يعني كلمهم فقال لهم، أحضرها رسول الحسن بن قحطبة قال لولده محمد ضع في زاوية البيت يقضي. ثم لما توفي أبو حنيفة رضي الله عنه كتب كتابا وقال لولده تأخذها إلى الحسن بن قحطبة وقل هذه الأمانة التي أحضرتها لوالدي حفظها عندك وما طلبتها، وأبو حنيفة توفي خذ أمانة. فأتى حماد بهذه الأمانة إلى الحسن بن قحطبة وتوفي كما قلت سنة 81 هذا سيدنا أبي حنيفة بفترة عن عمر بلغ 97 لما توفي الحسن بن قحطبة. فجاء حماد بهذا المال قال هذا ليس بأمانة، هذا أعطي صلة لأبيك مكافأة من بيت المال، عطية لا دخل لنا فيه وليس هو منا لنا فيه، هذا من بيت مال المسلم وهذا شيخ المسلم. قال والدي توفي وهذه أمانة وأنا رددتها الإبن كأبيه لا أخذ منها شيئا. فبكى الحسن بن قحطبة وقال رحمة الله على أبيه، كان شحيحا على دينه، كان شحيحا على دينه، يشح لكن في دينه لا في دنياه، كان شحيحا على دينه رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام كما قلت هذه بعض الأخبار، 10,000 درهم وهي التي تسمى في اللغة بالبدرة، البدرة اسمها بدرة، إذا كان المال 10,000 درهم يقال له بدرة. قال خذ هذه البدرة بعد موتي واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة، قل هذه أمانتك رحمة الله على أبيك كان شحيحا على أبيك. لا إله إلا الله. الحسن بن قحطبة إخوة الكرام يعني له مزايا ومناقص في حرب الروم حقيقة دوخهم وأذلهم، وكان الروم يسمونه تنين، وهذا تنين المسلمين وهو يعني الحية العظيمة والثعبان الكبير تنين. وكما قلت كان قائد الجيوش لأبي جعفر في الفتوحات الإسلامية الحسن بن قحطبة. إخوة الكرام لما تقدم من صفات سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، أنطق الله لسانه بالحكمة وثبت قلبه ورزقه العلم والفهم والصواب والسداد. أذكر خبرين أو ثلاثة في ذلك ثم أختم بعد ذلك هذا بوفاة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وسبب وفاتي عرض القضاء عليه فأباه، فتسبب له ذلك بحصول الوفاة رحمة الله ورضوانه عليه. من أقواله التي أذكرها الآن في آخر هذه الموعظة وقد أترك شيئا منها لأول الموعظة الآتية يعني يسيرة لا تأخذ دقائق لأصل بها بعد ذلك ترجمة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول هذا العبد الصالح كما في التبيان في أداب حملة القرآن صفحة 21 والأثر في الخيرات الختان وعقود الجماع، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وهذا الكلام مأثور أيضا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وأي علماء؟ الذين نعتهم كنعت هذا العالم المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وأما بعد ذلك أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها هذا موضوع آخر، إنما هنا العلماء الذين هذا نعتهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ومن كلامه المحكم رضي الله عنه وأرضاه كما في مناقب أبي حنيفة وأصحابه الإمام الطيمري صفحة 43 انتبهوا لهذا الكلام ولتعليمه، وليس هو يعني ينافي ما تقدم من حلمه وصحه وسعة صدره رضي الله عنه وأرضاه. قال: من قال في شيئا ليس في وهو من أهل الجهل فهو في حلم. أين كان من الجهلين من العام من الدهماء، وقال هي ما ليس في كافر زنديق كما تقدم معنا يا ابن الفاعلة من هذا الكلام الباطل، هو في حلم سامحه الله في الدنيا والآخرة وغفر له. ومن قال في ما ليس في من أهل العلم فهو في حرج. قال: لأن غيبة العلماء تبقى شينا بعد موتهم. هذا مات لكن كلامه سينقل لأنه عالم سيدون في الكتب سيوزع في أشرف كما يحصل في هذه الأيام. هذا يختلف، ذاك مرة في السوق ستمر قل يا رسول الله لك الله يعلم من خلاف ما تقول وانتهت الكلمة، زالت ما فطرت في كتب. أما هذا الآن عالم وجاء حقيقة وتكلم على سيدنا أبي حنيفة وعلى غيره وبهته، فسيدنا أبو حنيفة ليس كما قلت ينافي ما تقدم من حلم وصفح من أجل أن يجدر الناس عن السماد في الباطل، لأن هذه السيئة تتنقلها الأديان الله عليم إلى أي الأوقات. فقال: من قال في ما ليس فيه وهو من أهل العلم فهو فيه حرج. لأن غيبة العلماء تبقى شينا بعد موتهم. كما العالم يغتاب يتكلم بالسوء هذا يبقى يدون ويفطر ويتناقله الناس، ولذلك من تكلم علي من أهل العلم بسوء ووقع في عرضي وبهتني وافترى علي وفي حرج فسنقف معه أمام الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. وكما قلت ليس هذا من باب يعني ما ينافي كما قلت الحلم والصبح وساعة الصدر، من باب يعني وضع الشيء في موضعه لئلا يتمادى الناس في الضلال ولئلا يوسع رقعة بعد ذلك الكلام الباطل. فالطالب العلم العالم عندما يتكلم يتناقض الكلام، وهذا هو السداد والرشاد الذي يقول: وأما من قال في ما ليس في وهو من أهل العلم فهو في حرج، لأن غيبة العلماء تبقى شينا بعد موته. وتقدم معنا توجيه هذا الكلام، وقلت هذا لا يخرج عن طبيعة هذا الإمام الهمام العفو والصفح، إنما قال هذا الكلام لأجل أن يفطن طلبة العلم من الوقوع في أعراض العلماء. فكلام طالب العلم كما تقدم معنا يقيد ويسجل ويتناقض، ولذلك إذا بهت أعالم وتكلم عليه بما ليس فيه حقيقة أمره ليس كحال الجاهل الذي قال كلمة عابرة ذهبت أدراج الرياح. وقال الإمام هذه المقولة كما قلت من أجل تحذير طلبة العلم من الوقوع في أعراض العلماء فلحومهم مسمومة وعافة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. إخوتي الكرام، إمام مبارك رضي الله عنه وأرضاه أنطق الله لسانه بالحكمة، كيف لا؟ ويقول في حقه العبد الصالح علي بن عاصم الواسطي: صدوق، ويخطئ أحيانا هذا العبد الصالح صدوق علي بن عاصم الواسطي، توفي سنة 1200 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، من العلماء الربانيين القانتين، يقول: لو وزن عقل أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين بعقول نصف أهل الأرض لرجح عقله عليه. لو وزن عقل بعقول نصف أهل الأرض لرجح عقله عليه. ويقول هذا إخوتي الكرام من باب بيان قدر هذا الإمام المبارك الهمام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا عقل الزكي الزكي كان يقول الإمام أبو حنيفة كما في العقول في عقود الجمال في تراجم ترجمة سيدنا أبي حنيفة النعمان للإمام الصالح وفي غير ذلك من كتب التراجم، انظروا عقود الجمال صفحة 300. كان يقول هذا الإمام المبارك: تركت المعاصي والذنوب مروءة فصارت ديانة. وهذا كلام حقيقة، كلام من يعي حقيقة الطاعة وحقيقة المعصية. ترك المعاصي مروءة، لأن فعل المعاصي فعل الذنوب عيوب تخدش مروءة الإنسان وتسقط مروءته قبل أن تزيل ديانته. إن المعاصي عيوب في الإنسان ولا تليق للإنسان الذي يعني يحترم نفسه ويعظم ربه سبحانه وتعالى. فالزنا كما أخبر ربنا فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الخمر أم الخبائث، وهكذا سائر الموبقات والقادرات، لو لم ترد الشريعة بتحريمها لكان صاحب المروءة يتنزه عنها. قل أنا إمام، أنا إنسان لقدر أكرمني الله بالعقل، هذه الذنوب لا تليق بكرامة الإنسان، تركتها تعففا عنها صيانة لمروءتي وحفاظا على إنسانيتي. لكن من ترك الذنوب من أجل المحافظة على إنسانيته ومروءته فمن باب أولى سيتركها من خشية ربه. فقال: هذه المروءة التي في حملتني على ترك الذنوب، بعد ذلك صار هذا هي سجية، بحيث لا أقع في شيء من مخالفة علام الغيوب سبحانه وتعالى. تركت الذنوب مروءة فصارت ديانة. وحقيقة حرم الله علينا ما حرم من الخبائث، لأنه ينافي مروءة الإنسان كما أنه ينافي عبودية الإنسان لذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم كما في عقود الجمال صفحة 600 وغير ذلك من كتب التراجم، قال له أبو جعفر المنصور أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: لما لا تغشانا كما يغشانا غيرك؟ يأتون إلى مجالسنا ويصيبون من الخيرات التي عندنا، لما لا تغشانا؟ قال: وكيف أغشى أبوابك؟ إن قربتني فتنتني، وإن أقصيتني أحزنتني. إذا أجلستني في المجلس في المؤخرة وبدأت تحتقرني تتطاول لما لك من ملك وسلطان تحزنني وتحقرني أمام الناس، وإذا قربتني زاد في فتنة. ولا أرجوك وما عندي شيء أخافك عليه، لا أؤمن منك منفعة ولا منك مضرة، وإنما يغشاك من يخشاك، وأما أنا لا أنت لا غيرك، وإنما يغشاك من يخشاك، يخشى منك أو يريد لعاعة من الدنيا، هذا الذي يقترب منك، وأما أنا ما أجدك حاجة. إن قربتني فتنتني، وإن أقصيتني أحزنتني، ولا أرجوك وما عندي شيء أخاف عليه. ويغشاك من يخشاك، فعندك يعني بدل جم غفير، فلم بعد ذلك تريد مجالستي؟ إنما يغشاك من يخشاك. حقيقة هذا هو الكلام المحكم الذي يخرج من القلب الطاهر الحكيم. وتقدم معنا إخوة الكرام كلام سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: الذباب على العجر أجمل من قارئ بباب أبيه، وإذا رأيت العالم يغشى أبواب السلاطين فاعلم أنه لف، وإذا رأيت العالم يغشى أبواب السلاطين فاتهمه على الدين. فسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه لا يعقل أن يغشى أبواب أبي جعفر، ولا يخفى عليكم حال السلاطين المتقدمين، يعني معنى فيهم من جور وظلم وما سلم أحد من ذلك بعد الخلافة الراشدة إلا ما رحم ربه وقليل منهم، مثل لكن مع ذلك فيهم دين عظيم وخشية من رب العالمين وحكم بهذا الشرع القوي مع ما فيهم من ظلم، لكن يعني هم على خير كبير. ومع ذلك يبتعد أئمتنا رضوان الله عنهم يبتعدون عن مجانسة السلاطين والقضاء. إن قربتني فتنتني، وإن أخفنتني أحزنتني، ولا أرجوك ولا ما عندي ما أخافك عليه، يغشاك من يخشاك والسلام. هذا من الكلام المحكم الذي كان يقول هذا الإمام المكرم، ومن كلامه أيضا كما في عقود الجمال وغيره قال: إذا قعدت امرأة من في مكان وقامت فإياك أن تقعد في ذلك المكان حتى يبرد. هذا من كلام سيدنا أبي حنيفة. امرأة قعدت في مسجد، في مسجد جاءت لتسأل عالما سؤالا ثم قامت، لا تأتي تجلس مكانها مباشرة، لأن الحرارة التي خلفتها عند جلوسها المكان فيه دم، سواء جلس رجلا أو امرأة أو بهيمة، عندما يجلس الإنسان مكان في دم، والمكان مجرد فيه برودة، هذه الحرارة التي من البدن لا تجلس مكان المرأة إذا جلست حتى يبرد هذا المكان، من أجل أن لا يخطر ببالك شيء من وسامس الشيطان. وهذا الكلام الذي يقوله هذا الهمام الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه مأثور إخوة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وسبحان من أنطقه بالحكمة كما روي هذا عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. روى الإمام الدارقطني في كتاب الإفراد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فكلمته في حاجة، فلما قامت جاء بعض الصحابة ليجلس مكانها ليسأل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تجلس حتى يبرد هذا المكان، اجلس اصبر فترة من أجل أن يزول الأثر، لا تجلس حتى يبرد هذا المكان هذا الموضع. الحديث لشيخ الكرام كما قلت رواه الإمام الدارقطني في كتابه الأفراد، والإمام ابن الجوزي على عادته في التشدد أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات في الجزء الثاني صفحة 55 و200، وزعم رضي الله عنه وأرضاه أنه موضوع، وليس في إسناد الحديث من تكلم فيه إلا شعيب ابن مبشر الكلبي. شعيب ابن مبشر الكلبي. قال الإمام ابن حبان كما في كتاب المجروحين والضعفاء في الجزء الأول صفحة 63 و300: ينفرد عن الثقات بما يخالفه الأثبات، فلما وجد هذا منه استحق الترك ولا يحتج بحديثه. ينفرد عن الثقات بأحاديث لا يوافق عليها الأثبات، فلما وجد هذا منه استحق الترك ولا يحتج بحديثه. هذا ما قاله الإمام ابن حبان فيه، ولكن نرجع في ذلك، وهو من الرواة عن سيدنا الإمام أبي عمرو الأوزاعي رضي الله عنه أجمعين، نرجع في ذلك الذهبي في المغني في الضعفاء يقول إنه صريح، وفي الميزان يقول إنه حسن الحديث عن شعيب بن مبشر. انظر المغني الجزء الأول صفحة 93 و200، والميزان الجزء الثاني صفحة 77 و200، حسن الحديث يقول في الميزان. ولذلك تعقب السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الجزء الثاني صفحة 59 و100، وابن عراق في تنزيه الشريعة في الجزء الثاني صفحة 400، تعقب الإمام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، وقالوا إن شعيب بن مبشر لا يصل حديثه إلى درجة الترك، ومن باب أولى إلى درجة الوضع، وأنه لا يصح لا يصل، فهو حسن الحديث كما قال الإمام الذهبي في ميزان. نقل كلام الذهبي في الميزان، يقول في المغني يقول إنه صريح، فقال إنه حسن الحديث، فكيف يحكم على الحديث بعدم الصحة والوضع لوجود هذا فقط في إسناده وهو شعيب بن مبشر. والحديث في الكرام رواه الإمام ابن حجر، ذكره أيضا في اللسان في ترجمته، والذهبي لم يرد هذا الحديث في الميزان، إنما ورد له حديث آخر وذكر كلام الإمام ابن حبان وقال إن شعيب بن مبشر حسن الحديث، ولم يذكر هذا الحديث. الإمام ابن حجر قال له حديث آخر وهو هذا الحديث، حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يجلس مكان المرأة حتى يبرد موضعه. هذا جلوس، فكيف بمصاحبة ومصافحة ومحادثة ومخالطة؟ ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ختام الكلام على حكمته. جاءته امرأة وقالت: أبا حنيفة، مات أخي وخلف ترك 600 دينار، وما أعطيت إلا دينارا واحدا من تركته. طيب يعني الآن سيحصي لك الورثة، هو بدينه يبين كم تستحقين. مات أخوها وترك 600 دينار، خلف 600 دينار، فأعطي دينارا واحدا. فسأل أبو حنيفة رضي الله عنه من قبلت بذلك، يعلم قاضي متمكن حتى يخرج لها المسألة ويبين لها الورثة وأنها لا تستحق إلا هذا، أو أنه من القضاة الآخرين. من؟ قال: داود بن نصير الطائي، وهو من تلاميذ أبي حنيفة الخواص، وتوفي 60 وقيل 65 بعد 100، وحديثه في سنن النسائي. الإمام الصالح العابد من الأولياء كما قال الإمام الذهبي. قال: أئمتنا ما خلف في الكوفة بعده مثله. وكان سيدنا عبد الله المبارك رضي الله عنه يقول: هل يراد من العلم إلا ما عليه داود؟ كما قال الإمام أحمد: هل يراد من العلم إلا ما عليه معروف؟ ولا يراد من العلم إلا ما عليه داود ابن نصير الطائي. يتقدم معنا عندما كان في مجلس سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأحيانا يتكلم وبعد ذلك زاد، فمد يده على بعض أصحابه يلوح، يريد يعني أن يهدده، وقال: يا داود طال لسانك وطالت يدك، يا داود طال لسانك وطالت يدك. تقدم معنا بقي سنة كاملة لا يتكلم في مجلس سيدنا أبي حنيفة، ثم صار من العباد الأولياء الأتقياء، مع أنه من المحدثين الكبار والفقهاء الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. من قبالة بذلك؟ قال: داود ابن نصير الطائي. قال: يا رسول الله، لعل أخاك ترك أما وزوجة وبنتين و12 أخا وأنت، ترك هذا؟ قالت: نعم، من ترك إلا هذا الصدق. من أين عرف الورثة؟ قال: يا أمة الله، ليس لك إلا دينار، إن كان كذلك ليس لك إلا دينار من 600. ووجه ذلك إخوتي الكرام كما هو معروف في الفرائض، البنتان لهما ثلثا، والأم لها السدس، والزوج لها الثمن، والإخوة بعد ذلك 10 للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا من 24 وجود السدس مع الثمن، أعطي البنتين ثلثين يعني 16 سهما، وأعطي الأم سدس 4 سهام صار 20 سهما من 24، وأعطي الزوجة 3 صارت السهام 23 سهما من 24، بقي سهم واحد. سهم واحد سيأخذه 12 أخا وأخت، لا ينقسم، وعدد الروس 25، لأن الذكور الذكر مثل حظ الأنثيين، يصبح 25 والواحد منكسر عليه، تضرب 25 في 24 نخرج مع 600 على 600 منقسمة، وليس كذلك؟ فإذا 600 على 600، الأخ له ديناران والأخت لها دينار، وأولئك كل واحد نصيبه يضرب ب25. ليس لك إلا ذلك. إذا كان داود تلميذي قضى هذه القضية وقسم هذه المسألة، هذه قسمة سوية، ليس لك إلا دينار. سبحان من علمه العلم وعطاه الحكمة، بحيث يستحضر الورثة ويوزع بعد ذلك هذه التركة عليهم، ويقسم ويصحح ويوزع في سؤال كما يقال، يعني ارتجال شفوي دون أن يمسك ورقة وقلم. ويعلم ربي لما قرأتها ما استطعت يعني أن أضبطها إلا بعد أن كتبتها. كتبت الورثة وقسمت التركة وأخذت معي وأخذت حتى وصلت إلى قضاء سيدنا أبي حنيفة. يجيب هو هكذا كما يقال في اللسان الدارج على الطائر، يعني سألت وأن أخاها ترك كذا وأعطيت من التركة دينارا ليس لك إلا ذلك، لأن أخاك ترك كذا وكذا من الورثة. قالت نعم. قال ليس لك إلا هذا. إخوتي الكرام، هذا هو العلم وهذه الحكمة وهذا هو الفهم، وهؤلاء أولياء الله وهؤلاء هم عباد الله. نسأل الله أن يرزقنا اتباعهم بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، بعد هذا كما قلت قبل ترجمة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ترجمته بعد عبادته وديانته بوفاته وانتقاله إلى رحمة ربه، نسأل الله أن يرحمه وأن يجعل قبره نورا وأن يملأ قلبه بهجة وسرورا، أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا جزاء، يجمعنا معه في جنات النعيم مع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، هذا الأمر الذي سأذكره ينبغي أن ننتبه له، ونعلم ما فيه من دلالات كثيرة لا أريد أن أستعرضها كلها، إنما أشير إلى بعضها إلى دلالتين فقط. سبب موت سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، السبب علمه وفقهه وعبادته ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه. هذا عاد عليه للضرر العاجل، لكن الدنيا دار البلاء، وأشد الناس فيها بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في آخر الخلافة الأموية استدرك من قبل يزيد ابن عمر ابن هبيرة ليلي القضاء، ومع القضاء يكون معه الختم الذي وقع به عن الخلافة، عن الخليفة ختم العام معه، وهو قاضي القضاة في الدولة الأموية في الخلافة الإسلامية الأموية. فامتنع، فحلف يزيد ابن عمر ابن هبيرة أن يلي أبو حنيفة القضاء، فحلف قال لا أري، لا أري القضاء مهما كان الأمر. فهدده فقال والله إن عقوبتك أسهل وأخف من مقامع من حديد عند الله المجيد، مهما بطشت به فأسهل من المقامع التي يحصلها أهل النار في النار. وكأنه يرى ولا شك في ذلك أن بني أمية فمن بعدهم دخلوا في جور الظلم، وإذا شارك يعني سيناله نصيب من هذا الظلم. وكنت أشرت مرارا إلى أن صنف القضاة يعتبرون عندنا في شريعة رب الأرض والسماوات من فصيلة الحكام، ولذلك يحشرون مع الأمراء، والقاضي يأتي كما يأتي الأمير، يداه مغلولتان إلى عنقه ورقبته، فإن عدل فكه عدله وإلا أنفقه ظلمه وجوره، هذا من هذه الفصيلة الفصيلة الحاكمة. وأما العلماء هؤلاء ورثة الأنبياء على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلامه، فلهم يعني شأن آخر، يحشرون مع إمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ولذلك هذه الآية كم كان يفرح بها أهل الحديث، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فحقيقة لهم نسبة خاصة، ومن باب أولى الفقهاء فلهم يعني مشاركة في الحديث كالمحدثين وزيادة، وهو الفقه والفهم في هذا الحديث. فأبو حنيفة امتنع فهدده، قال ضربك أسهل وأيسر من المقامع من الحديث التي تكون في النار. ثم قال له ماذا ستفعل بي؟ قال سأقتل، ليس ضرب. قال إنها موتة واحدة، يعني إذا قتلتني ماذا سيكون؟ موت موت، ولا يوجد إلا هذه الموتة في هذه الحياة، موتة واحدة فعلنا شيء. فقال انظر لجبروت الأمراء، أنت ستوليه القضاء لديانته وعلمه وصلاحه ومكانته، إذا امتنع ستضرب، إذا تريده يعني أن يكون إذا عنيلا بالصراحة. وإلا إذا كان ديانة فقط وإكرام ما في داعي لأن الضرب لم تنق. تقول أنا عرفت عنك من باب أنك أنت أعلى أفراد الأمة، هذا منصبك، ما أردت ماذا نعمل؟ نفوض أمرنا إلى الله، نلجأ إلى من دونك؟ أمر يعني لازم نهان. فقام الأمير بيده وصوت ليس كالصوت الذي يضرب به زاني شارب الخمر بعصا كبيرة، ضرب سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه أرضى على رأسه 10 أصابع. والزاني لا يضرب على رأسه، نهينا عن ضرب الزاني شارب الخمر على الرأس لأن هذا من المقادير، ضربت على رأس قد تقتل بصوت واحد، وصوت الذي يضرب به الزاني كالخنصر، وأما هنا عصا يضربه على رأسه. حقيقة اشتد الأمر على سيدنا أبي حنيفة وقال أيها الأمير لما تستحل جنة وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أذكر وقوفك بين يدي الله فأنت في ذلك المكان أذل مني بين يديك. كما قلت مع جبروتهم وظلمهم مع ذلك عندهم ديانة، يعني ما وصل لدرجة الكفر نسأل الله العافية، ظلم لكن عنده دين يرجع. فلما ذكر بالناس رمى العصا من يده وترك ضرب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وما رجع القضاء في عهد الدولة الأموية. هذا يزيد بن عمر بن هذيرة عندما آلت الخلافة لبني العباس بدلما بذل هو في قتالهم فأثروه، طريقة الأثر كانت عن طريق يعني أيضا تأمين أبي جعفر له أنه يستسلم وهو آمن على بنيه وأمواله سيكون له شأن، فاستسلم فأخذه أبو جعفر وقتله الصدر. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. أخذه أبو جعفر بعد أن أمنه وقتله الصدر، وكان ذلك سنة 32 ومئة. وفي سنة 30 ومئة زالت الخلافة الإسلامية الأموية في هذا الحدود. سنة 32 ومئة قتله الصبر، القتل الصبر أن يحبس الإنسان ثم يقتل، يعني لا يقتل في معركة ولا في قتال، يحبس ثم يقتل. وهنا أمنه ثم قبض عليه ثم قتله أبو جهل، أعطاه العهد ثم بطش. لا إله إلا الله. وحقيقة الإخوة الكرام من يضرب هذا الإمام الهمام فيسلط عليه، من يضربه ويهينه ويقطع رقبته، وقد أفضل إلى رب العالمين. وهنيئا للمظلوم وتبا للظالم، أفضل إلى رب العالمين. لا إله إلا الله. فبعد أن آلت الخلافة إلى بني العباس، أبو جعفر عرض القضاء مرة ثانية على سيدنا أبي حنيفة، وأبو جعفر أبو جعفر. يقول عنه الذهبي في السير في ترجمته في الجزء السابع صفحة 83 فيه ظلم وقوة نفس، ظلم بطش وسيفه يسبق لسانه، مع جرأة وصلابة أيضا وتفاني عنه في الغزوات والفتوح، لكن من ناحية الحكم عنده ظلم لا مثل، الكبير والصغير عنده كذبان، وإراقة دم المسلم إذا جاء فيما يتعلق بأمر الحكم أيسر عليه من شم الهوى. أبو جعفر يسبق سيفه لسانه. فاستدعى سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ليوليه القضاء فامتنع. وطريقة الاستدعاء حقيقة كانت في منتهى الأعجوبة والغرابة، وتدل على فراسة عظيمة لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. استدعى أربعة هم شيوخ المسلمين في ذلك الوقت، أولهم سيدنا أبو حنيفة، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم مسعر ابن قدامة، والرابع شريك ابن عبد الله. استدعاهم ليوليهم القضاء كل واحد في جهة. فلما استدعي هؤلاء وجاء كل مبعوث إلى واحد منهم يحمل إلى أبي جعفر ليأخذ الصك التولية، قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أنا تفرس فيكم فراسة، تسمحون لي أن أقول لأصحابي الثلاثة وهو رابع؟ قال تفرس. قال أما أنا فأمتنع وأضرب وأهل، هذا الذي أتوقع، وأما شريك سيليك من القضاء. وأما نسعى فسيتجانن، يجنن نفسه ويعمل نفسه أنه محبوب ويعفيه أبو جعفر. وأما الثوري فسيهرب. نحن الآن نمشي وسترون الثراسة والمستعد، هم يؤخذون من الكوفة إلى بغداد من السلام التي يعني بينها أبو جعفر، أخذوا إلى بغداد. فسفيان الثوري في الطريق لما وصل إلى شاطئ الفرات كذا رأى السفينة، فقال لمن معه على قوته يعني انتظر إلى هنا أريد أن أقضي حاجة. ثم ذهب إلى السفينة وقال هنا أناس يريد أن يقطع، هنا أناس يريدون أن يقطع رقبتي، فإذا لم تسعفوني عليكم ظلم كأنكم قتلتموني. قال تعال تعال ادخل في السفينة، ومشت السفينة ونجا. وأول هذا من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. والحديث ثابت عن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في المسند والسنن الأربع إلى سنن النسائي، ورواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك والصحاحة، وأقره عليه الذهبي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح لكن بغير سكين. الذبح معنى هذا أشمع من الذبح الأكيد. فسفيان الثوري شرد، فالمكلف به لما رأى سفيان شرد شرد هو لأنه لذان إلى أبي جعفر سيقطع رقبته. فذهب الشرطي والقاضي بقي الثلاثة أخذوا إلى أبي جعفر. فأول ما عرض الأمر على سيدنا أبي حنيفة قال سأوليك قضاء مدينة السلام التي وفيها هذه يعني أعلى شيء أنت القاضي رئيس القضاة. قال لا أصلح للقضاء يا أمير المؤمنين، أنا لا أجد نفسي مأمونا عند الرضا، فكيف ستوليه القضاء وكيف يعني سأؤتمن عند الغضب؟ لا ألي القضاء ولا أصلح له. يرهبه يتهدده قال لا أصلح. قال له في النهاية كذبت، قال حسنت على نفسك يا أمير المؤمنين، إن كنت صادقا فقد أخبرتك أنني لا ألي ولا أصلح، وإن كنت كاذبا كما تقول فكيف ستولي القضاء كذابا. فاشتاط أبو جعفر وأمر بسجنه وضربه 10 أيام كل يوم 10 أصوات. وما أفرد عن سيدنا أبي حنيفة مات في السجن مسقيا مسموما، وله أجر الشهادة عند الله كما ذكر ذلك أئمتنا، لذلك ختم الذهبي ترجمته في السير قال مات شهيدا مسقيا في سجن أبي جعفر. دس له الشرب في شراب فشرب ومات رضي الله عنه سيدنا أبو حنيفة. وبعد أن قتله جاء أبو جعفر صلى الله عليه يعني كما يقول يقتله يمشي في جنازته ويدعو على قاتله لتقتله ما تخاف من الله، ثم بعد ذلك تأتي تصلي على قبره رضي الله عنه وارضاه. هذا محمد. فتقدم مسعر بن كداب الذي كان يسميه شعبة، تقدم معنا المصحف. قال كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ كيف حال دوابك؟ كيف الدجاج عندك؟ كيف حال البط؟ وبدأ يقول هذا الكلام الذي لا يجري إلا من المجانين. قال أخرجوا هذا المجنون. فسلم مسعر ابن كدام كما قال سيدنا أبو حنيفة النعمان، فقدم شريك. قال أنا كبير في العمر ولا أطول. قال بلى. قال يا أمير المؤمنين في ضعف. قال نطلع لك الجلوزج تقويك والحلوى كذا نقدم لك ما تريد. قال أنا إذا حكمت لا أميز فأحكم يعني على الصادر والوالد. قال أحكم ولو على ولد لا بد من أن تجد. فولاه قضاء السفينة. ومسعر أراد أن يوليه البطرة ما استطاع، وأبو حنيفة سيوليه مدينة السلام التي هي بغداد. فعوقب بما عوقب به رضي الله عنه. إخوتي الكرام، هذه نهاية سيدنا أبي حنيفة ينتهي عن القضاء. لها دلالات كثيرة أبرزها دلالتان. الدلالة الأولى حرص الخلافتين الأموية والعباسية على تولية سيدنا أبي حنيفة رئاسة القضاء في الدولتين له دلالة واضحة على أنه أعلى أعلى العلماء قطعا وجزما، وإلا يعني ما الداعي للحرص عليه إذا كان صعلوكا لا قيمة له؟ إذا كل من الدولتين تريد أن تكسب رضا المسلمين بتولية هذا الإمام العظيم في ذلك الحين. ولذلك عندما امتنع يعني كل من الخلافتين رأت أن هذا فيه إهانة، عندما يمتنع هذا الإمام وكأنه لا يرتضي حاله. هذه الدلالة لا بد من فهمها ووعيها وبيان كما قلت منزلة سيدنا أبي حنيفة في ذلك العصر. وهذه المكانة ينبغي أن تعلمها لا لمكانة نسب تقدم معنا أصله من الفرس رضي الله عنه وأرضاه، ولا لعشيرة، لا يوجد مكانة دنيوية، إنما مكانة دينية ربانية. يعلمون هذا له وزن عند طلبة العلم. وتقدم معنا إذا أخذ العلم عن 4000 وأخذ عنه تلاميذ لا يحصون حقيقة مثل هذا لا بد من يعني ضمه إلى الجهة المسؤولة من أجل أن يقال يعني أعلم العلماء فقيه الفقهاء يلي القضاء فالأحوالهم سديدة رشيدة. هذه الدلالة الأولى لا بد من كما قلت أن نعيها وأن نفهمها. الأمر الثاني إخوة الكرام، حقيقة هذا الأمر يدل على بعد سيدنا أبي حنيفة وهكذا الفقهاء الأربعة الفقهاء الثلاثة المسلمين الأربعة بعده عام بهذا الحكم، وأن فقههم تم بما تم عليه على حسب الأصول الشرعية لا على حسب الأوضاع السياسية، ولا دخل للسياسة في فقه أئمتنا لا من قريب ولا من. وإلا إذا كان هناك شيء من المداهنة والليونة فإمام المذهب من القضاء. وعندنا 3 من 4 من الفقهاء الأربعة عذبوا عذابا، أولهم ضرب 10 أصابع ثم ضرب 100 صوت ثم قتل مسموما، الثاني سيدنا مالك كما تأتينا ضرب حتى انخلعت يده فما استطاع أن يعقد يمينه على شماله في الصلاة وكان يصلي مرسلا. بعد الضرب من قبل جعفر بن سليمان أمير المدينة من قبل أبي جعفر المنصور كما تأتينا، ومع الضرب سخم وجهه بشحوار أسود وأركب على الحمار في الجهة المطلوبة وجهه لمؤخرة الحمار ويطاف به في مدينة نبينا المختار على نبينا صلوات الله عليه وسلم. هذا الإمام الثاني. والإمام الرابع سيدنا الإمام أحمد قاس في المحنة ما قاس كما سيأتينا. والإمام الثالث الإمام الشافعي امتحن لك تسلم من الضرب بفضل الله، لكن امتحن أوتي به وهو مقيد من اليمن إلى هارون الرشيد، ولولا أن من الله عليه بمحمد بن الحسن وتعريف هارون بمنزلته لبطش به. إذا هذه 3 يعذبون هذا عذاب الكفرية، وذاك يمتحن ثم يفك أثره. إذا أين الآن موضوع سياسة واتصال بجهة الحكم؟ هذا أخوة الكرام لابد من وعي هذا الفقه الذي استنبطه أئمتنا لا دخل فيه للحكام لا من قريب ولا من بعيد. الإمام مالك يطاف به في شوارع المدينة كما سيأتينا ويقول أنا مالك بن أنس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني، طلاق المكره غير واحد. والدولة عندما تأخذ الأيمان في البيعة تأخذ الأيمان على البيعة بالطلاق، وهذا إكراه، وطلاق المكره غير واحد، ونهي عن التحديث بحديث عدم وقوع طلاق المكره فحدث به على الملأ بعد أن نهوه عنه وجاء النهي من قبل أبي جعفر. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستنهانا عن تحديثه؟ فاشتاق جعفر بن سليمان أمير مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك الخليفة عن التحديث بهذا الحديث وأنت تحدث، فيسخر وجهه ويجلد ويضرب تمد يده ويضرب حتى تنخلع من الكتف رضي الله عنه وأرضاه، وثم ما هذا يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد يعرفني. يا اخوتي الكرام هذا الان يقول شيئا من اجل هوى الحكام. نعيد ائمتنا بالرحمن من هذا الهذيان الذي يشوشه عليهم اهل البهتان في هذا البلد. انا ماذا اقول عبد المجيد سليم؟ لا اله الا الله الذي توفي سنه 74 و300 بعد الالف من هجره نبينا الامين على نبينا اله وصحبه صلوات الله وسلامه. قيل مشيخه الالف مرتين واستمرت الاستاذ في بلاد مصر قرابه 20 عاما متتابعا. قال وبئس ما قال. قال ان مذاهب الفقهاء الاربعه بنيت على السياسه. مذاهب الفقهاء الأربع بنيت على السياسة. عملك وعمل أمثالك بني على السياسة. وهو كانت وكيل لجنة الفضوليين وهي لجنة التقريب بين السنة المهتدين والشيعة الضالين في مصر. هذه اللجنة التي ألفت للتقريب بين أهل السنة والشيعة هو وكيلها. وكان أيضا كما قلت في عهد وزير المعارف علي الرضا باشا وهو رئيس اللجنة لجنة التقريب بين أهل السنة والشيعة. وذات علي الرضا باشا في زمنه جعلت شارات حراس الكليات آلهة الفراعنة. آلهة الفراعنة شارات توضع في صدورهم. الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول أنتم ستقربون بين السنة والشيعة ينتمون إلى الإسلام، يعني حتى وسعتم الإسلام حتى ستقربون بين مصر المسلمة ومصر الفرعونية، حتى آلهة الفراعنة ستوضع على الصدور وأن الإسلام يحتمل هذا. فانظر لهذا الضلال المبين. يقول فقه المذاهب الأربع بني على السياسة كذب وزور وبهتان. فانتبهوا لهذا اخوتي الكرام. والا اذا كان المقصود كما قلت من هذه المذاهب المراد منها وغايتها التقرب الى الحكام فالعلامة يقتل سيدنا محمد رضي الله عنه وعلامه يعذب الامام مالك عذابا اليما وهكذا الامام احمد رضوان الله عليه. وبعد ان افرج عن الامام احمد بعد كما سياتي ياتي الخليفه المتوفي الذي افرج عنه بعد ان عذبه من عذبه ممن قبله ليزوره. ياتي الى بنته يخرج ولده عبد الله يقول أنت أعطيت أبي مما يكره وزيارتك له مما يكره فعد من حيث جئت ولا يقابله ولا على الباب. فهذا إخوتي الكرام بعد ذلك يطوع في الفقه على حسب أهواء الحكام وآرائه. هذا إخوتي الكرام من اتقي ربنا في أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فما حصل لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه يدل كما قلت على دلالتين معتبرتين. الدلالة الأولى هو أعلم أهل ذلك الوقت وأفقه العلماء وله شأن لا يصل إليه أحد حتى حرصت الخلافتان على توليته رئاسة القضاء. والدلالة الثانية أن هذا الفقه بني على حسب الأدلة الشرعية لا دخل فيه للأهواء السياسية. إخوتي الكرام كما قلت هذه ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا ما يتعلق بفراسة سيدنا أبي حنيفة نحو هؤلاء القضاة الذين استدعاهم أبو جعفر وصدقت فراسته فيهم في الخيرات الختام للإمام ابن حجر في صفحة 62 وصفحة 88. وترجمة سيدنا أبي حنيفة إخوة الكرام رضي الله عنه وأرضاه يعني حقيقة لعلنا تدارسناها في أربع مواعظ أو خمس تحتمل أضعاف ذلك، لكن كما قلت نتدارس ترجمة موجزة نعرف بها قدر أئمتنا الذين سنتدارس فقههم.